بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني في بدايتها أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول الركن الخامس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. فضيلة الشيخ، ما معنى الإيمان باليوم الآخر وكذلك ما الدليل عليه في الكتاب والسنة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بأن الله جل وعلا يبعث من في القبور، وأنه سيحشر الناس يوم القيامة ويحاسبهم، ويقوم الناس في عرصات القيامة، ثم ينقسمون إلى فريقين، فريق أصحاب الجنة وفريق هم أصحاب السعير، وأن من كان من أهل النار فإنه سيلقى جزاءه فيها، وأن أهل الجنة خالدون مخلدون في هذه الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. فكل أحوال اليوم الآخر وما ذكر في الأدلة الشرعية يجب الإيمان به والتصديق الجازم الذي لا يعتريه أي شك.
فضيلة الشيخ، هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟
طبيعة الحال لا يعلم أحد متى تقوم الساعة، حتى ولو كان أفضل الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال الله جل وعلا له: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا.
طب فضيلة الشيخ، يعني علم وقت الساعة مجهول، ولكن فقد جاء أشراطها، فما أشراطها وأماراتها؟
نعم، ربنا جل وعلا جعل للساعة أمارات وعلامات وأشراط، منها ما هي أشراط صغرى ومنها ما هي أشراط كبرى. بالنسبة للأشراط الصغرى يعني من قديم وهي
تتحقق،
نعم، لكن بالنسبة للأشراط الكبرى هي التي لا تكون إلا عند قرب قيام الساعة. فإذا جاءت هذه الأشراط الكبرى ابتدأت أول واحدة منها إنهال الباقي معها، نعم، كالعقد الذي اخترم أو انخرم نظامه. فبالنسبة للعلامات الكبرى، منها طلوع الشمس من مغربها، ومنها خروج الدابة، خروج يأجوج ومأجوج، خروج الدجال، وهكذا. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. طيب شيخنا، في حديث تقريبا من مات فقد قامت قيامته، يعني هل هو حديث أم قول مأثور؟ وهل فعلا من مات بدأت قيامته؟
نعم، هذا حديث، وهو يدل على أن هناك قيامة متعلقة بالأفراد، وهناك قيامة متعلقة بعموم الناس، وهي مؤذنة بانقضاء هذه الدنيا وانتهائها. بالنسبة للقيامة الصغرى وهي المتعلقة بالأفراد، فكل من مات فقد قامت قيامته، بمعنى أنه انتهى أجله من هذه الحياة.
نعم، الحياة، البرزخ، الآخرة، يعني ما الفارق بين هذه الأصناف الثلاثة من أنواع الحياة؟
ربنا جل وعلا جعل الإنسان في أربعة أطوار.
نعم،
الطور الأول وهو جنين في بطن أمه.
نعم،
ثم يخرج إلى هذه الحياة.
نعم،
فيعيش ما كتب الله له أن يعيش في هذه الحياة الدنيا، ثم تفيض روحه فينتقل إلى مرحلة البرزخ، وهي التي بين الحياة الدنيا وبين الدار الآخرة. فإذا أذن الله جل وعلا بقيام الساعة وخرج الناس من قبورهم، فإنه يكون قد انتقل للمرحلة الأخيرة، وهي الدار الآخرة. وربنا جل وعلا جعل حياة المرء في بطن أمه نموذجا صغيرا يدله على البقية الباقية. فنحن الآن نعلم بأن هناك حياة برزخية وحياة أخرى، ولكن لا ندرك حقيقة هذه أو هاتين الحياتين إلا بنزر يسير بحكم ما جاءنا من الأدلة، لكن لن نستطيع أن نتصورهما التصور الحقيقي
طبيعي.
مثل ما أن الجنين في بطن أمه لو أنه إذا خرج سئل
لا يعلم،
فإنه لا يدري ما لا. الذي حصل له في بطن أمه
لا.
وهو في بطن أمه يظن أن الحياة كلها هي هذا البطن الذي يحويه، لا يتصور أن هناك حياة في خارج بطن أمه وفيها بشر وهل مجرى. كذلك نحن أيضا لا نستطيع أن ندرك الدار الآخرة
إلا
حينما نراها رأي العين. أما الأخبار التي وصلت إلينا فإنها لا شك تعطينا بعض الأدلة أو بعض الدلالة على ما قد يوجد في الدار الآخرة، لكن لا نستطيع أن نتصور ذلك التصور الحقيقي، ولو تصورنا التصور الحقيقي لما نعمنا بعيش.
نعم، وما عصى أحد ربه قط
بلا شك. نعم. لكن
إذن لفضلتك أخذ اتصال. نعم. الأستاذ إلياس السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس أنا حبيت أسأل سؤال، إنه مثلا عندنا في السودان إذا مات واحد بيقوم واحد بنبه بيقول الحي الله فلان راح في حق الله، هذه الإجابة.
إذا مات أحد إيش يقولون؟
إيش الكلام؟
إذا مثلا مات واحد عندنا بيجي على الكبدان زي ما إنه يعلم في الميكروفون.
اسمعنا من التلفون حضرتك.
حاضر حبيب. واحد قلت لك مثلا إذا مات عندنا بيقوم يطلع صوت بيقول الحي الله الدوام لله فلان راح في حق الله، فما هذه في حكم العبارة؟
يعني بينعي يعني يقولوا أيوة. فلان مات الدوام والبقاء
راح في
لله
حق الله.
مات فلان.
أيوة مات فلان في حق الله.
طيب حاضر حاضر شيخنا المبارك. طيب معنا مصطفى من الجزائر، السلام عليكم.
أهلا السلام عليكم الشيخ يا لبس غيار.
أيوة تفضل.
بغي نسأل سؤال الشيخ.
ايوه وضح بس وضح بس سؤالك وكلامك الله يبارك فيك. تفضل.
احنا في الجزائر، في الجزائر كي نصلي وصلاة العصر نقرا حيز من كتاب الله. وفي المغرب عاود نقرا حيزب يوميا حتى نختمه، هل هذا جائز ام لا يجوز؟
تقرؤونه في الصلاة
ورا
صلاة
العصر،
ورا الصلاة تقرؤون حزب، ورا صلاة المغرب تقرؤون حزب.
حزب يوميا.
يوميا.
حتى نختم.
طيب.
وبعد إخوة قالوا لنا باللي هذا حرام.
حرام ولا بدعة؟ حرام.
بدعة قالوا لنا بدعة.
بدعة. طيب حاضر. حاضر. شيخنا نأخذ السؤالين. عندهم في السودان يسألون. يسألون سؤال يقولون إلياس يقول في السعودية أنهم في السودان يقولون بأن فلان مات الدوام لله، ولكن يعني نأخذ عبد الرحمن من الجزائر معنا. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم.
والسلام عليكم.
تفضل يا عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة
الله. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل يشرع التكبير والتسبيح عند طيران الطائرة يا شيخ، وعند هبوطها نقول سبحان الله تنزيها لله عن النقائص، وكذلك في المصعد
عند هبوط الطائرة وصعودها؟ حاضر حاضر شيخنا. هل يجوز النعي مات لله الدوام والبقاء لله، مات فلان ويسميه وأخو فلان وابنه فلان وعمه فلان وما إلى ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للنعي يعني من حيث الأصل فهو لا يجوز، لأنه فيه تسخط واعتراض على قدر الله جل وعلا. لكن هناك فرق بين النعي الذي فيه هذا المحذور الذي ذكرناه وفرق بين الإخبار بموت الميت، لكن هذا الإخبار ينبغي أن يكون بالأساليب المعتادة لا بهذه الصفة التي ذكرها أخونا الياس في سؤاله، خاصة بعض الألفاظ يعني مثل ما قال بحق الله، فلان مات بحق الله، يعني ما معنى بحق الله؟ يعني إن كانت الباء هنا باء القسم فهذا يعني لا مكان له في مثل هذا الموضوع، يقسم على ماذا؟ وإن كان المقصود أنه مات ولله حقوق عليه ف يعني هذا قد يكون في شيء من الإيذاء، في شيء من الإيذاء لهذا الميت. على كل حال مثل هذه العبارات المهمة التي لا يدرى ما سببها وإلى ما تؤدي ينبغي أن تترك،
الأفضل تركها.
نعم، نحن فقط أمام إما إخبار بوفاة هذا الميت ليصلي عليه من أراد أن يصلي وليحضر جنازته من أراد أن يحضر، فهذا لا بأس به. أما إذا كان من باب النعي الذي كما قلت فيه اعتراض على قدر الله وفيه تسخط وجزع فهذا لا يجوز.
طب فضل الشيخ لو فيه الثناء والمدح من عائلة فلان وكبير عائلة فلان وعائلة فلان ونسيب كل من وهل مغرب
حتى هذا لا،
لكن فلان مات فلان يعني
نعم يعني الإخبار بوفاته نعم بالطريقة المعتادة. أما إذا كان فيه مثل هذا الإطراء ومثل هذا الثناء فهذا يؤذي الميت.
صحيح،
يعني مثل ما أن بعض الصحابة نعم بعض الصحابة لما أغمي عليه في سكرات الموت وقامت أخته تدبه ثم أفاق قال ما قلت شيئا إلا قيل لي هكذا أنت.
اللهم استعان.
فأنتم تؤذون الميت بمثل هذه التصرفات وأنتم تظنون أنكم تحسنون إليه.
اللهم استعان. إبراهيم من السودان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك يا أخي، تفضل.
كل مسلم يعلم سواء في الخلوة أو في المدرسة يعلم كيف يكتب الله. وجدت في المواقع الإلكترونية يكتبون الله بالتاء المربوطة الله، وهذا في اللغة يغير اللفظ إلى الله، اسم صنم كانت تعبده قريش. لماذا هذا الاستهتار يا مسلمين؟ أرجو نصيحة
من الشيخ. جزاك الله خير. حاضر، توجيه طيب جدا. علي من السودان، السلام عليكم يا علي. شيخنا مصطفى من الجزائر يسأل أنهم يأتون بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب يقرؤون حزبا كاملا بعد هذه الصلاة وبعد تلك حتى يختمون القرآن، فقيل لهم أن هذا حرام وهذه بدعة.
الالتزام بمثل هذا يا أخ مصطفى ينبغي أن تتركوه، يعني التزامه بشكل معين بحيث ظن أنه سنة أو واجب فهذا ينبغي أن يترك. لكن إذا كان الإنسان بمفرده مشغولا بقراءة القرآن بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء أو يخصص أوقاتا يقرأ فيها القرآن لأن هذه الأوقات التي يستطيع أن يقرأ فيها القرآن فهذا لا بأس به. لكن إذا كان يلتزم بأوراد معينة في أوقات معينة بصفة معينة وهي الصفة الجماعية فهذا قد يدخل الإنسان في البدعة فينبغي تركه.
نعم، فضيلة الشيخ عبد الرحمن من الجزائر يسأل هل يشرع حينما تصعد الطائرة وتهبط أن يكبر أو يقول أذكار الصعود والهبوط؟
نعم. لا بأس بذلك، يعني إذا على شرفا كبر وإذا نزل سبح فلا بأس بذلك. نعم. إن شاء الله تعالى. طيب. نرجو أن يكون إن شاء الله تعالى يدخل في السنة وهي التكبير عند كل شرف. نعم. والتسبيح عند كل منحدر.
طيب فضيلة الشيخ إبراهيم من السودان يسأل أن بعض المسلمين يكتبون لفظ الجلالة بالتاء المربوطة.
صحيح، هذا
ويتعود على يعني
هذا فعلا أنا رأيته. نعم. أيضا هذا يوجد في
صفحات التواصل بعض الجرائد أيضا،
لا لو في أجهزة الهاتف.
نعم.
التي تخزن فيها الكلمات.
نعم.
تجد أنك حينما تبدأ تكتب الألف واللام واللام يعطيك يعني الخيار بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة، بالتاء بالهاء وبالتاء المربوطة المنقوطة. فلا أدري يعني لما جعل هذا في ذاكرة الجواء، قد يكون بسبب أن أحدا كتبه فخزن والعلم عند الله تعالى. على كل حال فعلا ما
لكن
مثل ما تفضل به الأخ إبراهيم أن هذا
اللات تاء مفتوحة،
هي اللات هي ألف لام لام ألف
تاء
مفتوحة أي نعم، لكن في نطقها
أي
الله يعني بهذه التاء المربوطة المنقوطة في نطقها سيكون كلات. فتنبيه الأخ إبراهيم جزاه الله خيرا في محله، ونشكره على غيرته. والمفروض أن هذا يعدل.
نعم. فضل الشيخ، الموت ما دليله في الكتاب والسنة وما معناه وكيفيته؟
الموت يعني انقضاء حياة هذا الإنسان وخروج روحه من جسده، بحيث لا يكون في هذا الجسد أي حياة. ودليله قول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وش بقية السؤال؟
هل هناك من لم يمت
ولن
يموت
أبدا؟ كل نفس ذائقة الموت، فكل سيموت، حتى الملائكة وحتى ملك الموت فإنه يذبح.
ويبقى وجه ربك
ذو الجلال. نعم، فلا يبقى إلا الله جل وعلا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم. عبد القادر الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بسيط.
تفضل.
الشيخ اللي يجيب عليه.
ممكن تعلي صوتك شوية.
ويل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما هي مدة السهو؟ وشكرا.
حاضر. في سؤال تاني؟ أبو عبد الله السعودية؟
أيوة.
أبو عبد الله؟
نعم نعم.
الله ينعم عليك، تفضل.
عندي سؤال بالعمر، أنا اعتمرت، أقدر أعتمر عمرة واحدة لي والوالدي؟
عمرة واحدة ليك ولوالديك؟
أيوة، أنا داخل مكة يعني في سفرة واحدة.
يعني ما رجعت؟
لا ما
رجعت التنعيم.
يجوز او ما يجوز، اعتمر نفسي واعتمر الوالدي.
حاضر. طب شيخنا، هل هناك مدة او فترة للسهو عن الصلاة لكي يخرج الانسان من التحذير من هذه الآية: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟
ايش السؤال؟ هل هناك
الآية: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما المقدار الذي يخرج الإنسان منه عن السهو حتى لا
نعم أخي الكريم، نعم، في قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يتركون الصلاة ولا يهتمون بها فينسونها ويسهون عنها. وليس المقصود بهذه الآية ذاك الذي يحافظ على الصلاة وهو حريص عليها، ولكن نام مثلا أو نتيجة عارض طارئ عليه نسي إحدى الصلوات حتى تذكر، فإن هذا ممن رفع عنه القلم لهذا السبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا وقت لها إلا ذلك. نعم، وكذلك أيضا مثل ما تفضلت رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وهكذا. نعم.
أحسنت فضيلة الشيخ. معنا سعد بن الكويت، تفضل يا أخ سعد. السلام عليكم.
السلام عليكم وعلى الدكتور المحترم الشيخ سعد أطال الله بعمره. سؤالي باختصار يا أستاذي، أنا العام الماضي كليت دجاجتين يعني، ولكن كان ميتات يعني ما حللتهم يعني، مثلا من ساعتين، مثلا من 3 ساعات، فكليت الفطيس، هل علي اسم يعني؟ واخيرا ابعد الله عنا وعنكم سوء الظن والكرب، تحياتي لك وللشيخ الدكتور سعد.
بارك الله فيك. واضح.
طيب معنا رمضان من ليبيا.
نعم نعم، السلام عليكم.
تفضل يا استاذ رمضان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ حسن،
تفضل يا حبيبي. الله يحفظك.
اي ضيفك الشيخ سعد،
الله يبارك فيك.
اهلا وسهلا، حياك الله.
التوفيق بين الاديان.
جزاك الله
امين.
هناك جماعة من هناك جماعة يدعو أنفسهم مسلمون ولكنهم غير مسلمون لكونهم شيعة، قالوا بأن سيدنا علي ند لله كما يقول معممهم، ولولا علي ما ظهر الله، وهم أخوان الصفا، ولكن طرحوا طرح قد نستفيد منه نحن أهل السنة والجماعة. فهم حاولوا التوفيق بين الأديان فقالوا إن أصل الأديان واحد، وإن الإسلام أرشد هذه الأديان وأحكمها وهو المنوط بقيادتها إلى الخير، وإن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وهم حاولوا التوفيق بين الفلسفة اليونانية والشريعة الإسلامية باعتبارهما يعبران عن حقيقة واحدة.
أستاذ رمضان.
نعم نعم كيف خلصنا.
أستاذ رمضان الله يبارك فيك، بس عشان وقت البرنامج نحن نسعد بأسئلتك ومداخلاتك في غير الحديث عن الشيعة، لأن الشيعة ما أكثر البرامج التي تتناول الشيعة وما حولها في هذه القناة، فياريت خلي أسئلتك كما كنت في بعض الأمور التي تفيد الناس، لا تشوش عليهم ولا تدخلهم في جدل أو في يعني عدم ركوز. يعني جزاك الله خير، دايما أسئلتك بتكون مهمة وحساسة سواء كانت في شرح أو تفسير القرآن أو آيات، فخليك في هذه الأسئلة الله يجزيك خير. وأما يوم الأربعاء عندنا، بل كل يوم عندنا برامج للشيعة، جزاك الله خير يا شيخ. معنا الأستاذ بشير الجزائر، وأرجو ألا تحسب مني يا أستاذ رمضان. بشير الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. شيخنا سؤال الأخ سعد كم جون؟
طيب أخونا سعد من الكويت يقول إنه أكل دجاجا ميتا، ويبدو أن هذا حصل منه نتيجة التساهل في حينها في أكل هذا الدجاج، ثم ندم على ذلك فيسأل عن الحكم. فنقول الحمد لله، يعني ما دمت نادما على هذا الفعل وأنت الآن متنبه وعازم على أن لا تعود إليه، فهذه هي التوبة، يعني أنك تبت من أكل هذه الميتة. أما أكلها في حينها فهو إثم فيه مخالفة لقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فتناول الميتة بهذه الصفة يعني أن الإنسان ارتكب إثما مبينا وأمرا ووقع في أمر محرم، فيجب عليه أن يتوب. ومن الواضح من كلام الأخ سعد أنه تائب إلى الله جل وعلا من هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل توبتك وأن يغفر لنا ولك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. شيخنا أبو عبد الله يسأل من السعودية أنه اعتمر عمرة واحدة له ولأبيه وأمه، هل تجزئ؟
أخي الكريم، لا تجزئ العمرة الواحدة إلا عن شخص واحد، يعني مثلا تعتمر عن نفسك، وإذا أردت أن تعتمر عن أبيك فيكون هذا في مرة أخرى، يعني لا تجعل هذا كله في عمرة واحدة، وإنما تخصص عمرة لنفسك، عمرة لأبيك إن شئت، كذلك عمرة مستقلة أيضا لأمك إذا شئت. نسأل الله جل وعلا لنا ولك التوفيق.
آمين. بعد إذنك الشيخ سؤال. إبراهيم من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك، عارف كلمتك مع عبد أيامات، عارف طرح سؤال، كان إمام من الصوفية وتوفى، دفنه في المسجد.
نعم.
وبعد دفنه كان كثير من الناس راحوا طرحوا السؤال على بعض من الصوفية، قالوا هم يجوز دفنه، ودارت كلام كثير في الجزائر. ما حاب نسأل على هذا المسألة.
هناك من دفن في مسجد؟
إيه، إمام
الإمام
الصوفية مات، كان هو إمام مسجد، وعندما مات تم دفنه في نفس المسجد.
نعم.
حاب نعرف هذا المسألة من الشيخ.
حاضر حاضر. معنا الأخ رافض من إيران، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا شيخ أنا بنصير يعني من بعض الناس عندنا بيقولون إنهم بيعالجوا. ألو.
أيوة تفضل. أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
بس قلت لك يا شيخ احنا بنصير يعني عندنا ناس بيقولوا انهم بيعالجوا وبعدين نصير قدام ولما نصير لهناك يعني عندما توصل عاده ما تشتري مرضك ولا شيء يقول لك خلاص مفهوم يعني
مش فاهم
يعني يا اخ رأفت هم يتعاطون السحر يتعاطون السحر والكهانة ولا ماذا؟
لا يعني بس يقولوا يعني يقولوا يعني يصير لعندك شيء مرضك عدم تشتري مرض سواء بعد يقول لك مفهوم خلاص يقوم يقول لك بس كذا ويدي لك العلاج لا تشتري أمان يعني هذا يجوز يعني يقول من أتى عرافا
والله من يا أخ رأفت
مستمعين لو تتكلم كنترول وهم
ما نفهم يعني خلي الكنترول ياخذ سؤالك أحسن
عفوا شيخنا إمام مسجد دفن في نفس المسجد ما حكم ذلك؟
الأخ جزاه الله خيرا في سؤاله أشار إلى أن هؤلاء جماعة من الصوفية وأن شيخهم وهو إمام المسجد توفي فدفنوه في نفس المسجد هذه إحدى المخالفات الشرعية التي يقع فيها الصوفية وكل ذلك بسبب تقديس الأشخاص تقديس الأشخاص معروف أنه مسلك موجود في الفكر الصوفي وهذا من الأسس التي تنبني عليها كثير من الإشكالات والمخالفات الشرعية عند هؤلاء الصوفية لو نظرنا إلى هذا الصنيع الذي ذكر في هذا السؤال لوجدناه يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فلا يجوز قبر أحد من الناس في المسجد ولا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر هذه الصلاة باطلة فهذا فيه مصادمة واضحة وظاهرة للعيان للأدلة الشرعية وهذا يتعارض مع عقيدة التوحيد فيجب على من كان عنده ميت أن يقبره في المقبرة المهم أن لا يقبر في داخل المسجد كذلك أيضا لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر لأن هذا المسجد يكون قبر على شيء قد يعبد من دون الله جل وعلا فلا يجتمع التوحيد والشرك بالله جل وعلا في مكان ولا في قلب إنسان هما متضادان إما توحيد خالص وإما شرك لا يمكن أن يجتمع مع التوحيد
نعم جزاكم الله خير شيخنا شيخنا فتنة القبر عذابه ونعيمه الحديث عنها
الحياة البرزخية التي أشرنا إليها قبل قليل من المتوفين من يكون ممن كتب الله له أن يعذب في قبره وهذا إما أن يكون في الدار الآخرة ممن يعذب في نار جهنم نسأل الله العافية ثم يخرج بعد أن يمحص من ذنوبه أو بشفاعة الشافعين أو نحو ذلك فربما كان عنده أصل التوحيد ولكنه عذب بسبب بعض التقصير الذي لحقه ومنهم من يكون كافرا كفرا بواحا فيعذب في قبره ويعذب في نار جهنم مثل ما قال الله جل وعلا لابثين فيها أحقابا والقسم الثاني من الناس في القبر من يكون من أصحاب الجنة من الذين عملوا الصالحات وكتب الله لهم الحسنى. فكل هذه الأحوال يمكن أن تجري على الميت في قبره. منهم من إذا قبر جاءه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما الكافر أو من كتب الله عليه الشقاء فيقول: ها ها لا أدري. وأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها، فيدعو الله جل وعلا ويقول: ربي أقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد هذا أفضل وخير له من هذا الذي يجده. أما الكافر فإنه إذا قال ها ها لا أدري يقال له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد يخيس في الأرض، ويأتيه يفتح له باب إلى النار نسأل الله العافية، فيأتيه من سمومها ومن ريحها، ثم يدعو ربه جل وعلا ويقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما بعد هذا العذاب الذي يلاقيه في البرزخ ما هو أشد منه، وهو عذاب جهنم نسأل الله العافية. فالحالة البرزخية كون الميت يؤاخذ في قبره ويعذب في قبره أو ينعم، هذا مما جاءت به الأدلة الشرعية. هناك بعض الأدلة العامة في كتاب الله جل وعلا، وهناك أدلة مبينة وموضحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي ينكر هذا؟ أنكر هذا المعتزلة، وهذه واحدة من طوام هذا الفكر الضال، وهو الفكر الاعتزالي. والمشكلة أننا نجد بعض الذين لهم الآن بعض إما المقاطع التي تروج أو بعض الكلام الذي كتب، وربما كان في بعض كلامهم ما هو مفيد وما هو مؤثر، ولكن يقعون في زلة وخطأ في مثل هذه الحال، حينما يتعرضون لتفسير كتاب الله جل وعلا ويتون على قول الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية من الآيات التي استدل بها على أن الميت في قبره قد يعذب وقد ينعم، لأن الله جل وعلا قال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا دليل على أن هذا العرض الذي بالغداة والعشي غير ذلك العذاب الذي سيكون لهم يوم القيامة. طيب إذن ما دام أن هناك عذاب قبل يوم القيامة، فما هو هذا العذاب؟ لا شك أنه الذي يكون للميت في الحياة البرزخية. لكن هناك من يتأول هذه الآية ويعرض عن الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم موضحة ومفصلة جدا لحال الميت في قبره، سواء فيما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما وهو في الصحيحين، حينما أخبرت عن المرأة اليهودية وأنها قالت يعني أعاذك الله من عذاب القبر، ولما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما قالت اليهودية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهود تعذب في قبورها. طيب إذن هذا دليل على وجود عذاب القبر،
يعذبان وما يعذبان في كبير.
وكذلك أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة صاحبي القبر، حينما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فجعل في هذا القبر شقا وفي هذا القبر شقا، وقال: إني أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو ما لم تيبسا. كذلك أيضا ما جاء في حديث البراء بن عازب، وهو الحديث الطويل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وأحد الصحابة يدفن، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به في الأرض، وبدأ صلى الله عليه وسلم والميت يحفر له، بدأ يحدثهم بما يحصل للمرء منذ أن يدنو أجله إلى أن تقوم الساعة. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الميت إذا حضره أجله يأتيه ملائكة، إن كان مؤمنا فإنهم يأتون بكفن من الجنة وبحنوط من الجنة، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، فلا يدعها هؤلاء الملائكة في يد ملك الموت الذي سلها حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الحنوط وفي ذلك الكفن، ثم يعرج بها إلى السماء، ثم يفوح منها كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيقول الله جل وعلا بعد ذلك أعيد روح عبدي في جسده وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها. وأما الكافر أو المنافق فإنه إذا حضرته الملائكة تقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فينتزعون روحه أو ينتزع ملك الموت روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الحديدة المحنية رأسها حينما تكون في صوف مبلول، فإنه يصعب انتزاعها من هذا الصوف، يعني يكون ذلك شديدا. وكذلك أيضا روح هذا الذي تقبض روحه وهو على هذه الصفة فإنه تنتزع روحه بشدة، نسأل الله العفو والعافية، يعني يتقطع معها كل عصبه ويكون ألمها شديدا نسأل الله العافية. فمع ذلك أيضا لا تدعها الملائكة التي جاءت مع ملك الموت لحظة واحدة حتى يأخذوها ويجعلوها في كفن من النار وفي حنوط من النار، ثم يصعدون بها فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى إلى جسده وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من سمومها ومن ريحها نسأل الله العافية. هذه الحديث وأمثالها من الأحاديث التي تخبر عن حال الميت في قبره، ماذا نقول فيها؟ هذا الذي يفسر كتاب الله جل وعلا ثم ينكر عذاب القبر، هل يؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يصدق الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم سواء ما كان منها في الصحيحين أو في خارج الصحيحين وهو صحيح؟ إن الذي لا يؤمن بالسنة سيقع في متناقضات كثيرة جدا في صلاته، في زكاته، في حجه، في صومه، في جميع أحكام الإسلام، بل أقول وبملء فمي ليس هناك إسلام بلا سنة. الذي يريد إسلاما مبنيا فقط على القرآن وبناء على الأفهام التي يفهمونها هذا ليس إسلاما، من لم يأخذ بالسنة فإنه لن يكون مسلما. قد يقول أتكفره؟ أقول نعم، الذي لا يأخذ بالسنة نعم يكفر بجحده للسنة. القرآن وحده لا يكفي أبدا، بل مثل ما قال كثير من الأئمة إن حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن، والله تعالى
جزاكم الله خير. شيخنا صهيب من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي سؤال.
تفضل.
شيخنا ما حكم الصلاة في المسجد إذا بها قبر ولكن خارج حرم المسجد، داخل السياج ولكن خارج حرم المسجد؟
هذا السياج يصلى فيه؟
لا لا، يصلون بالحرم بالداخل الحرم، ولكن للخارج الحرم سياج المسجد ولكن بيع القبر.
طيب
تمام. معنا محمد أبو محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
الله يبارك فيك.
أنا رجل عندي مرض السكر، وبعض الأحيان لا أستطيع أو أستطيع أروح المسجد ولكن يلحقني تعب كثير، يعني أقعد في البيت، فهل يجوز لي ذلك أصلي في البيت؟ بعض الأحيان يعني عاتب نفسي أقول مثلا ولا يقومون الصلاة إلا كسالى، لا أكون أنا داخل فيهم يعني.
وش هو التعب يا أبو محمد؟ التعب الذي يلحقك ما هو؟
تعب من المرض السكر، يصير معي 360-400.
إيه؟
فأتعب كثير.
يعني كيف تتعب؟ يعني مثلا ممكن يأتيك دوخة إغماء؟
يعني لا لا ما يلحق الإغماء، ولكن يعني يلا شيل نفسي يعني مثلا. ومتابعة الإمام وكذا، وأتعب كثير يعني.
وزنك يعني ثقيل؟
لا مو بثقيل واجد، لا والله مو.
عمرك كم؟
63.
يعني توك ما شاء الله شباب.
والله تقدر تقول هاي، ونس هالكلام ذا بس ما ظنت اني شباب.
حاضر. شيخنا معلش أرجو توضيح، كلمة أو جملة حاجة القرآن للسنة أشد من حاجة السنة القرآن حتى لا تفهم أو لا يفهم عنها خطأ.
طيب هذه العبارة التي ذكرتها المقصود بها أن القرآن جاء بأحكام مجملة مثل وأقيم الصلاة، وجاءت السنة بالتفصيل في هذا فصارت مبينة للقرآن، كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فما هو الذكر الذي أنزله الله جل وعلا ليبين للناس ما نزل إليهم؟ هو السنة. فنعم العبارة قد تكون ثقيلة ولذلك استثقلها بعض أهل العلم، ولكنها أطلقها بعض أهل العلم. أنا مرادي من هذا بيان مكانة السنة، وإلا فالأولى أن تكون الألفاظ التي تطلق يعني من الألفاظ التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهكذا. لكن على كل حال هذا هو فهمها الصحيح، يعني أن السنة هي التي بيّنت هذا الإجمال الذي في القرآن، بمعنى أنه لو وقفنا عند قول الله جل وعلا وأقيم الصلاة، فهل يمكن أن نعرف أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات؟ هذا ليس في القرآن. طيب وهل نستطيع أن نعرف عدد الركعات؟ الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والفجر 2 ركعات. هذا ليس موجودا في القرآن، وإنما علمناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الصلاة أنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وأنها أقوال وأفعال وغير ذلك من التفصيل، نعرف يعني ما يتعلق بمسألة تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والتسبيح الذي في الركوع والذي في السجود، وما يقول بعد الرفع من الركوع، ماذا يقول بعد الرفع من السجود، والتحيات وهكذا. كل هذا التفصيل ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقوله عن الصلاة والأحكام المتعلقة بها أكثر من هذا، مثل الأذان، مثل الطهارة، لها والتفصيل في هذا كله، المواقيت، أحكام المساجد، كل هذا ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلها يعني الأحكام المتعلقة بالصلاة ما أكثرها، حتى اللباس الذي نلبسه التفصيل فيه ترك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في القرآن مثلا ستر العورة مثلا للصلاة، وما هي العورة التي تستر، وما الذي يجوز كشفه، والفرق بين الرجال والنساء في هذا. يعني مهما أستطرد في الأحكام المتعلقة بهذا فإنها كثيرة جدا، وهذا فقط فيما يتعلق بالصلاة، فما بالك لو ذهبت إلى غير الصلاة كالزكاة والحج والصوم والأحكام الأخرى مثل أحكام الوالدين وصلة الرحم وأحكام التعامل مع الناس، أحكام البيوع من ربا وغير ذلك، أحكام النكاح، يعني كل الأحكام هذه كلها تركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكون في القرآن إجمال، يعني شيء مجمل ويترك التفصيل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مراد أهل العلم حينما قالوا مثل هذه العبارة.
معنا الأستاذ رمضان من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ حسن.
تفضل يا غالي. عليكم السلام.
سألتك عن توفيق الأديان بين التوفيق بين الأديان بغض النظر عن شيء عن أي شيء آخر.
طيب كويس.
وهذا موضوع مسار في قدس الله.
أيوة.
أرجو من الشيخ توضيحه يعني.
حاضر. عبد الرحمن الجزائر.
والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيك شيخنا فاضل. بارك الله فيك. أختي عندها 60 سنة يا شيخ، مريضة بمرض السكري، عندها نقص في الرؤية في النظر. غدا بإذن الله سوف تذهب هي وابنها إلى العمرة بتوفيق من الله. تسأل هل يجوز لها أن تشترط إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبسني؟ هذا الأمر الأول يا شيخ. والسؤال الثاني، هل يجوز ابنها أن يطوف بها بكرسي متحرك؟ أفيدنا جزاك الله خير، مع العلم أنها تستطيع أن تمشي ولكن نقص في النظر يا شيخ.
حاضر جزاكم. معنا الأستاذ علي من ليبيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. بارك الله فيك. نسأل الشيخ لو سمحت.
الشيخ مع حضرتك، تفضل.
شيخ، في ظل غياب الدولة في ليبيا تو حاليا في تدخلات في جنة من الخارج.
نعم،
سؤالك فصل. طيب أخونا رمضان يسأل عن التقريب بين الأديان على العموم، دعنا من الشيعة.
طيب بالنسبة لمسألة التقارب بين الأديان وتمييع الخلافات التي بين الأديان كلها بدعوى التسامح، فإن هذا نسأل الله العافية من المسائل التي ينبني عليها أمر عظيم، لأنه يعني إقرار الكفر.
نعم.
والتسامح مع الكفر بالله عز وجل. فإذا كان الله جل وعلا يقول عن أهل الكتاب إنهم كفار، نعم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال الله جل وعلا عنهم إنهم كفار، ثم نأتي ونقول إنهم مؤمنون بالله ونحن وإياكم مؤمنون بالله، ويعني لابد من وجود التسامح، ثم نبدأ نتلمس بعض الأدلة التي تدل على وجود علاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب من يهود ونصارى، وهي علاقة محدودة في حدود معينة، ثم نبدأ نبني عليها تصورات لا علاقة لها بتلك العلاقة. فحينما نأتي مثلا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم من محبته لهداية الناس ولكونه كان يعرف غلاما يهوديا وأن هذا الغلام مرض، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويعرض عليه الإسلام، جاء داعيا إلى الله، جاء يريد أن يستنقذ هذه النفس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، نأخذ هذا على أنه يعني التسامح مع اليهود وننسى كل تلك المخالفات؟ هذا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام كما أنه زار هذا الغلام اليهودي فإنه كذلك أيضا قاتل بني قينقاع وقاتل بني النضير وقاتل قريظة. طيب لماذا تأخذون بعض الأدلة وتتركون أدلة أخرى؟ ونحن لا نقول أننا يجب أن نمشي على اليهود ونفنيهم، لا، ولكن كل حالة بحسبها. إذا كان فيه مجال للدعوة لا بأس، إذا كان هناك صلح أو علاقة بين بعض المسلمين واليهود وليس هناك شيء من نقض العهود والمواثيق، فلا بأس أن يعني نعاملهم وفق الصلح الذي صالحناهم عليه. أما أن نلغي شيئا اسمه شرك، ونلغي شيئا اسمه كفر، ونلغي عداءهم للإسلام، نلغي كيدهم لأهل الإسلام، نلغي حربهم لأهل الإسلام، نلغي هذه الأفعال التي نراها صباحا ومساء في وسائل الإعلام والتي تدل على مبلغ حقد اليهود وإيذائهم للمسلمين. هذا يعني لا يقوله عاقل، لا تقوله إلا نفسية منهزمة، لا يقولها إلا إنسان متبلد الإحساس، لا يقولها إلا إنسان فاقد الكرامة، لا يقولها إنسان يعتز بدينه وبإسلامه. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أدلنا الله. وثم هذه المراوغات والحيل السياسية لا تجدي نفعا، لم تجلب لنا إلا الضرر. فهم يعلمون أننا نكذب إذا قلنا لهم هذا، ونحن نعلم أنهم يعلمون أننا نكذب لو قلنا لهم مثل هذا الكلام. كفانا خداعا، لنكن واضحين، ثقوا ثقة تامة أنهم إذا رأوا الشخص واضحا عذروه وقدروه، وعرفوا أن هذا لا يكذب عليهم ولا يغشهم. نحن نعلم أنهم يقرؤون في كتبنا ويعرفون عقيدتنا، عندهم أبحاث وعندهم أناس أصحاب بحوث وعندهم مجامع للبحوث ويعرفون كل شيء. فإذا أردنا أن نخدعهم أو ظننا أننا نخدعهم
يعلمون ذلك،
فهم يمكن أن يصوروا لنا أنهم تقبلوا منا هذه الخديعة، ولكنهم يطعنون من الخلف ويقبلون منا أن نقدم لهم بعض هذه التنازلات التي يستفيدون منها، وهم لا يقدمون لنا شيئا. ولكن نحن كما قلت أمة ينبغي أن نكون أصحاب مبدأ، لا نغش ولا نخدع، ينبغي أن يكون الصدق هو شعارنا. أما التسامح بين الأديان بإلغاء شيء من هذه الفروقات التي نجد أن ديننا قام عليها، النبي صلى الله عليه وسلم نابذ قومه، نابذ الأقربين من قرابته، بل قاتلهم وحاربهم. أين هذا الذي تسمونه تسامحا؟ لكن ليس معنى هذا أيضا أننا نلغي سماحة الإسلام ويسره، ولكن كل شيء يوضع في محله،
في مقدار. نعم.
فلا نشوه عقيدة الإسلام، ولا نحاول أن نوصلها للآخرين شوهاء لا روح فيها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. شفنا معنا عمر من السودان. السلام عليكم.
وعليكم السلام والرحمة.
أطلنا عليك يا أخي، معلش سمح تفضل.
هل يمكن أخذ شهادة شخص من شخص آخر غطوسية؟
هل يمكن إيه؟
الإدلاء بشهادة من شخص آخر غطوسية، شاهد الأول.
الإدلاء بشهادة من شخص إيه؟
من شاهد غطوسية، أخذت شهادة من شاهد أول غطوسية وأخذتها أمام الغاضب.
نعم طيب.
حاضر. طيب شيخنا إبراهيم من الجزائر أجبنا، يقول أن رأفت من إيران قال إخواننا في كنترول أن إنسان ملبوس ذهب لمن يعالجون الطب الروحي أو ما إلى ذلك وأخذ منهم علاجا، هل يتناوله؟ ربما يكون أعشاب أو
الأعشاب. يعني هذا السؤال غير واضح، وأنا كأني فهمت من كلامه، لذلك سألته هل هم سحرة أو كهان، ولكن كان الاتصال ضعيفا. على كل حال، في الغالب أن هؤلاء الذين يتعاطون ما يسمى بالطب الروحي أو بالعلاج الروحاني، في الغالب أنهم سحرة وكهنة، وإتيان الساحر والكاهن لا يجوز. ومثل ما جاء في الحديث، من أتى كاهنا فلم تقبل له صلاة 40 صباحا، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقص الله جل وعلا علينا في كتابه قصة هاروت وماروت، وأنهما يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لمن يتعلم السحر لا يتعلمه حتى يكفر بالله جل وعلا. وعرف من حال هؤلاء السحرة أن الواحد منهم لا يمكن أن يقوم بالسحر إلا إما أن يذبح لغير الله ويقع في الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام، أو ما يتعلق بذلك مثل إهانة المصحف، وقد رأينا مناظر مؤذية جدا، ومن المؤكد أن بعض الإخوة وقفوا عليها وهي موجودة على اليوتيوب لمن أراد أن يطالع ذلك، كيف أن المصاحف وجدت نسأل الله العافية في القاذورات، في البيارة، في المجاري، يلطخونها بالنجاسة، قاتلهم الله أن يفكون، يضعون عليها دماء الحيض، دماء حيض النساء. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يعبر عن كفر هذا الذي يريد أن يكون ساحرا. هؤلاء لا يجوز إتيانهم، ومن أتاهم فصدقهم فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخي إذا كان هذا الذي تذهبون إليه إنما يرقي رقية فقط أو يعطي علاجا من العلاجات التي بالأعشاب، مع العلم أن هذه العلاجات التي بالأعشاب أنا لا أجيزها مطلقا لأن بعضهم قد يضر الناس ببعض هذه الأعشاب، ليس من قبيل مثلا شرك وكفر بن حذك، لا لا لا، ولكن من قبيل الناحية الطبية، فنجد أن الأطباء يحذرون من تناول هذه الأعشاب التي تعطى بدون رقابة صحية، بعضها يسبب الفشل الكلوي، يعني كم من الناس الذين أصيبوا بفشل الكلى بسبب تناول مثل هذه الأعشاب أو بتليف الكبد أو نحو ذلك، فهذا ينبغي أن يحذر منه، لابد أن يكون هناك رقابة صحية على مثل هذه الأعشاب. وكم رأينا ممن يعطون الناس مثل هذه الأعشاب ويتعاطون العلاج وهم يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يحسنون العلاج وليست علاجاتهم هذه علاجات حقيقية. فاحذروا يا أخي الكريم من تناول الأشياء التي قد تضر، لكن إذا كانت القضية قضية رقية وهي النفث على المريض مثلا أو يعني يقرأ في ماء مثلا يتمسح به المريض أو يغتسل به أو نحو ذلك فهذا لا بأس به، أما تناول مثل هذه الأعشاب فالأطباء يحذرون من هذا أشد التحذير. والله تعالى
جزاكم الله خير شيخنا. معنا الأخت الأمياء من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، أريد أن أسأل شيخ، هل صحيح أننا لا ندخل الجنة إلا برحمة من الله عز وجل؟ يعني لا ندخل إلى الجنة بأفعالنا، فقط برحمة من الله عز وجل.
طيب حاضر، سؤال تاني. أبو عبد الرحمن السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ودي أن الشيخ يعلق على كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وهل هي الآن يعني في طور التطبيق، وحكم صحة الكتاب أو عدم صحته؟ شكرا لكم.
حاضر. شيخنا أبو محمد من السعودية يسأل أنه عنده مرض السكر، ويقول أنه استطاع أن يذهب إلى المسجد ولكن يجد عناء أو يجد تعبا، وهو يوبخ نفسه ويلوم نفسه عن تركه لصلاة الجماعة.
أخي الكريم، يعني كثير من الناس الذين أصيبوا بهذا الداء وهو داء السكر، بل هو مرض العصر، يعني كثير من الناس خاصة الذين جاوزوا سن 50 كثير منهم مصاب بهذا المرض، ومع ذلك يحيون حياة طبيعية. فأنا أخشى يا أخي الكريم أنك إما عندك نقص في بعض الفيتامينات مثل فيتامين دال أو غير ذلك، أو يمكن الغدة الدرقية لو راجعت الطبيب في هذا، لأنها كلها مما يسبب مثل هذا الخمول، أو ربما كانت ناحية نفسية عندك، يعني أنت تشعر بأنك مريض بالسكر وخلاص يعني كأنك انتهيت من الحياة، وهذا في الحقيقة مشكلة ينبغي أن تعالجها، يعني لا تستسلم لهذه الأوهام. نعم. اجعل عندك عزيمة وثقة بالله جل وعلا، وحاول أن تمارس حياتك الطبيعية، واعلم أن نشاطك وصحتك فيما تمارسه من حركة، ولا تستسلم للأمراض أو لهذه الأوهام وتجلس في البيت، هذا يزيدك وهنا على وهن، يزيدك مرضا على مرض. اعتصم بحبل الله، اعزم وتوكل، حاول أن تنشط نفسك شيئا وشيئا، نظم نومك، حاول أن يكون أكثر نومك في الليل، لا تكثر من النوم في النهار خاصة في الصباح الباكر، بورك لأمتي في بكورها، عود نفسك الذهاب للمسجد حتى ترى الناس وتتحرك معهم وتشعر أنك طبيعي، أنك مثلك مثل ما الناس الآخرين يعني يعيشون. لا تستسلم للأوهام، وإن شاء الله تعالى لن ترى إلا الخير، جاهد نفسك شيئا وشيئا بإذن الله تكون حياتك طبيعية. ومثل ما قلتك يعني 63 الآن ما شاء الله نحن نرى وناس ومعهم السكر، جاوزوا سن 80 وبعضهم 90 وهم من أوائل من يصل إلى المسجد. والله المستعان.
جزاكم الله خير. إبراهيم من تشاد، السلام عليكم.
نعم عليكم السلام ورحمة الله.
معذرة اتصلت كتير وما استطعنا. تفضل
الشيخ. ممكن عاوز الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك. تفضل
تفضل اخ ابراهيم.
الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اسمعنا من التليفون.
نعم شيخنا، انا مريض وامشي امشي للمشايخ، احد المشايخ تقول لي مثلا القران في اللوح مثلا.
تفضل.
يا اخ ابراهيم اسمعنا الله يهديك من الهاتف. لو جلست تسمع من التلفزيون سيذهب عليك الليل كله ما سألت.
ثلاث مرات قبل كده.
اسأل يعني تقصر صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف حتى نستطيع
نتفاهم. نعم 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 نعم. فاين كويس يا اخي. انا خلاص انا فقط التلفزيون، انا امشي للمشايخ، انا مريض امشي للمشايخ تقول لي القران في في في, في المحو محو.
نعم طيب السؤال ما هو؟
انا امشي عند المشايخ، انا مريض وامشي عند المشايخ، فانا تام الدين شيخنا، انا امشي عند المشايخ
للعلاج،
يكتبوا لي القران في مثلا في لوح محو في محو للعلاج، يعني للعلاج هل يجوز؟ طيب. والله هذا بدعه.
طيب خير ان شاء الله.
حاضر حاضر. الاخت ام عبد الرحمن من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا على الهواء؟
أيوة.
نعم نعم.
سؤالي للشيخ جزاه الله خير. عليكم السلام. سؤالي للشيخ، أنا عجوز كبيرة ومتعبها شوية، يعني عمري تقريبا 77 كذا ومتعبها شوية، صلي بالغرفة يعني لست بعيدة عن منامي، عندي تلفزيون يعني يوم أصلي على يميني ما هو إمام وجهي، أعمل له إيقاف وهو وشاشته مفتوحة بس يعمل له إيقاف يوم أصلي على يميني لست بعيد عني. هذا السؤال الأول، يعني يوثر على صلاتي ولا لا. السؤال الثاني، أنا مية لا أقرأ ولا أكتب، أستمع للقرآن على المسجل عندي، يعني مثلا إذا أني أخطيت أو قدمت سورة على سورة، أو هل لي أجر بمتابعتي وراء المسجل؟
حاضر.
طيب
حاضر. أبو محمد السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كلم الشيخ.
الشيخ معاك.
فضيلة الشيخ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أقول لك يا شيخ، عندي أرض زراعية وقبل أزرعها ببيع محصولة. ألو.
أيوة. نسمعك تفضل أكمل.
ببيع المحصول قبل ما أزرع.
أيوة.
جزء من المحصول أستعين به على الزراعة نفسها. هل يجوز ذلك الشيخ؟
حاضر. معنا صالح العراق.
السلام عليكم شيخ.
تفضل. عليكم السلام وبركاته.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال أول، شخص أما الناس وعند الركعة الثانية تذكر أنه على غير وضوء فماذا يفعل؟
إمام صلى بالناس. تمام.
نعم تذكر بالركعة الثانية بأنه على غير وضوء.
تاني
فماذا يفعل؟
خلاص.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، كيف نحقق الرضا عند الابتلاء؟
حاضر. شيخنا المبارك عبد القادر أسيوبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
هلو.
تفضل.
عندي ثلاث أسئلة عندي.
تفضل.
السؤال الأول. هلو.
تفضل معاك.
ساعة الإجابة في يوم الجمعة هل هي ثابتة في ساعة معينة من نهار الجمعة أم هي
واضح.
تنتقل من ساعة الأخرى؟
تمام. السؤال الثاني.
السؤال الثاني لحم الجزور يعني الماء المغلى فيه لحم الجزور يعني شربه ينقض الوضوء يعني
المرق يعني
مرق.
السؤال الثالث. السؤال الثالث.
والسؤال الثالث ما صحة حديث الرؤيا ثلاثة رؤية من الله صالحة مبشرة وحلم من الشيطان مزعج وحديث النفس هذا الحديث ما صحته؟
معنا الأخت مريم من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. فضيلة الشيخ ربي يجزيكم.
تفضلي.
فيما يخص الطهارة من الجنابة.
نعم.
فيما يخص الطهارة من الجنابة.
تفضلي.
لازم الاستحمام ولا يجوز التيمم؟
ما فيش مية يعني ولا؟
في مية بس البرد وال
حضرتك سألت السؤال ده الأسبوع اللي فات؟
كاي في ناس قالوا إنه يجوز التيمم.
طيب حضرتك سألت السؤال ده الأسبوع اللي فات. حاضر حاضر حاضر. سؤال واضح. في سؤال تاني؟ طيب شيخنا ما حكم الصلاة في مسجد إذا كان القبر خارج المسجد أو خارج حرم المسجد؟
طيب بالنسبة لهذا المسجد الذي وصف أنا أنصح الأخ إذا كان هناك مسجد آخر غيره فليصلي فيه أبعد عن الشبهة. لكن لا نستطيع أن نقول إن هذا المسجد كالمسجد الذي فيه القبر، ولكن يعني نحن نتساءل لماذا يجعل القبر في ساحة المسجد. على كل حال إذا كانت هذه الساحة لا يصلى فيها أبدا وإنما هي حمى للمسجد فهذا يعني أن القبر خارج المسجد، وما دام المسجد هو الذي يصلى فيه وليس فيه قبر فهذا أهون بلا شك من مسجد فيه القبر. لكن ومع ذلك فالأولى أن لا يصلي في هذا المسجد بعدا عن الشبهة. نعم.
عبد الرحمن الجزائر فضلتك يقول أن أخته عندها 60 سنة وعندها سكر ونظرها ضعيف، فهل يحق لها أن تشترط قبل أن تذهب إلى العمرة أولا؟
نقول بالنسبة للاشتراط لا بأس به إذا كان هناك شيء يتوقعه المرء، مثل امرأة تخاف من نزول دم الحيض عليها، وخاصة أنها يمكن أن تكون شعرت بقربه أو بقرب وقته، فهذه يمكن أن تعذر في اشتراطها. أو هناك شخص هو مريض وتأتيه حالات إغماء فيخاف أن تأتيه بعض هذه الحالات المرضية فيشترط بحيث إذا جاءته فيكون ممن يستطيع أن يتحلل من عمرته ولا شيء عليه في ذلك، وهكذا نحو ذلك من هذه الأعذار التي يتوقع حصولها. أما إذا كان المرء لا يتوقع حصول شيء من هذا فليس هناك ما يدعو للاشتراط، يعني ليس من السنة أن يشترط هذا شيء. هو سأل أيضا نعم
كرسي متحرك
هل يمكن أن يعني يطوف بها ويسعى على كرسي متحرك
وهي تستطيع أن تمشي ولكن ينبب أن نظرها ضعيف؟
نعم نقول نعم يجوز، حتى ولو كان الإنسان قويا فإنه يجوز له ذلك، ولكن الأفضل أن يكون ممن يطوف على قدميه ويسعى على قدميه، هذا هو الأفضل.
الأجر على
لكن
قدر
نعم على الأجر وعلى قدر المشقة. لكن إذا كان يعني يكون مضطرا أو يشق عليه مثل ذلك ويحتاج إلى أن يكون على كرسي، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ عمر من السودان يقول: هل يمكن أن أخذ شهادة من شخص متوفى؟
نعم، هذه يا أخي الكريم تسمى الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة تجوز، أنت تشهد بأن هذا الشخص الذي توفي كان قال لك بأن فلانا يطلب فلانا مبلغا من المال وقدره كذا مثلا، فهذه تسمى شهادة على شهادة وهي معتبرة عند القضاة. نعم.
الأخت لمياء من الجزائر فضلتك تقول: هل صحيح أن لن يدخل الإنسان الجنة بعمله بل برحمة الله؟
نعم، هذا صحيح، أن الإنسان يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا، أما الاتكال على العمل فالعمل سبب وأمر كلفنا الله جل وعلا به، ولكنه ليس هو الوحيد الذي ندخل به الجنة، بل ندخل الجنة برحمة رب العالمين. ومثل ما جاء في بعض القصص التي معناها صحيح، أن رجل يعني كان يعبد الله فترة طويلة، فلما قبض خيره الله جل وعلا بين أن يدخل الجنة برحمته أو بعمله، فهو رأى أنه قدم عملا كثيرا فقال: يا رب بعملي. فقال: حاسب عبدي. فلما حوسب وجد أن عمله طيلة هذه السنوات الطويلة لا يكافئ نعمة البصر، فبقيت نعمة السمع، نعمة كذا ونعمة كذا، النعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأمر به أو أمر به إلى النار، لأنه لم يعمل شيئا يكافئ هذه النعم كلها. فلما ذهب التفت فقيل له: لماذا التفت؟ قال: رجوت رحمتك يا رب. فأدركته رحمة رب العالمين فأدخل الجنة برحمة الله جل وعلا. على كل حال، الوسوسة والتساؤل في هذا لا أرى أنها تفيده، ولكن من حيث الإجمال يكفينا مثل هذا الكلام، وهو أننا نرجو أن ندخل جنة الله برحمته سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن لا يتكلنا على عملنا. فالمرء ينبغي أن يشعر بالتقصير، ينبغي أن يحاسب نفسه، ينبغي أن لا يعجب بعمله، بل يعد نفسه مقصرا حتى ولو اجتهد في طاعة الله جل وعلا. نعم.
أبو عبد الرحمن من السعودية حضرتك بيسأل عن كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، هل ينفذ ولا حقا؟
بروتوكولات حكماء صهيون هناك من يشكك في صحته، وفعلا هناك بعض التساؤلات التي تجعلنا نتساءل حول هذا الكتاب، منها أنه ليس من السهولة أن يكون هناك تنظيم سري يقرر فيه مثل هذا وينتشر خبره، خاصة عند هؤلاء الأقوام الذين بأيديهم مثل هذه القوة كما هو معلوم، وليس هناك يعني طمأنينة لمثل هذا الأسلوب الذي كأنه يهدف إلى إخبار الناس، يعني كأنه متعمد إخبار الناس بمثل هذه البروتوكولات. هذه من الأشياء التي يشكك بموجبها في مثل هذا الكتاب. لكن إذا ما نظرنا إلى الواقع وجدنا أن ما يوجد في هذا الكتاب هو الذي ينفذ، فهل يمكن أن يكون فعلا كتب هؤلاء اليهود هذا الكتاب وتعمدوا إخراجه وبثه حتى يوهنوا عزائم الناس؟ والأثر النفسي الذي يحدث من جراء مثل الاطلاع على مثل هذا الكتاب يمكن أنه درس من قبلهم ورأوا أن أثره النفسي سيكون في صالحهم ربما، والعلم عند الله تعالى. على كل حال، نحن لا ندري أو لا نملك دلائل على صحة مثل هذا الكتاب، اللهم إلا ما هو موجود في الواقع. فإذا جئنا مثلا لهوليود وما تنتجه من أفلام، وهذا الذي نراه من تسابق محموم على إشغال الناس بالفن والرياضة وهذه المسارح وهذه الأفلام وتعظيم هؤلاء التافهين من الممثلين والراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات، وإدخال المرأة حتى في الألعاب التي لا يمكن أن تقوم بها ولكن زجوا بها في كل شيء، والفن وما أدراك ما الفن بصنوفه المتعددة، أغرق الناس في مثل هذه الأجواء وهذا مشاهد. طيب هذا الذي يوجد في بروتوكولات حكومة الصهيون، فنحن نجده مترجما في واقعنا، ومن الذي يرعاه ومن الذي يقوم عليه؟ هي الأيادي اليهودية والمال اليهودي. والدليل على هذا انظروا لمن يملكون مثل هذه الجهات التي تقوم على هذا كهوليد وغيرها، كلهم يهود معروف هذا. طيب ألا يدل هذا على أن ما جاء في هذه البروتوكولات هو المترجم فعلا؟ دعونا نفترض أن هذا الكتاب غير موجود أصلا، الواقع لا يدل على أننا مستهدفون؟
بلى.
لا أظن عاقلا يأبى ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. فضل الشيخ أم عبد الرحمن من السعودية تسأل، تقول أنها امرأة عجوز في 77 تصلي وعلى يمينها وأمامها التلفاز لا تلتفت إليه كثيرا، فهل تصح صلاتها وهو مفتوح؟
طيب أختي الكريمة، أولا أنا أخشى أن يشغلك هذا الجهاز إذا كان بيمينك، فإنك ربما تنظرين إليه خاصة حركة الشاشة، هذه قد تشغلك في صلاتك. أخشى أيضا من وجود صور ونحو ذلك تؤثر على صلاتك، مثل الصور الكرتونية وصور الأصنام والأوثان وهلم جرة، أو صور يعني لا تليق وهكذا. فالأولى أن تقفلي الشاشة، أبعد عن الشبهة وأسلم لصلاتك، وحتى أيضا تستطيعي أن تطمئني وتتأملي فيما تقولينه من قراءة قرآن ومن أذكار في هذه الصلاة وفقك الله.
لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها تستمع للآيات القرآنية، ولكن ربما تردد فتأتي بآية قبل آية أو صورة قبل صورة حينما
لا بأس بذلك، ما دمت تجاهدين نفسك في قراءة القرآن وتستمعين وتحاولين أن تتابعي، فأنت تؤجرين إن شاء الله تعالى حتى على قدر المشقة التي تلاقينها في هذه المحاولات التي تقومين بها. الماهر في القرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المبررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر التعب، فأبشري فأنت على خير.
إبراهيم من تشاد حضرتك يقول أنه مريض، نسأل الله عز وجل أن يشفيه، ويذهب إلى المشايخ للعلاج، هل يجوز؟
أخي إبراهيم، سؤالك غير واضح، لكني سأعطي خطوطا عريضة لما يمكن أن يقع في مثل حالتك، ولعلك استمعت الجواب الذي قلته قبل قليل.
نعم.
وربما كان هو الدافع لك للاتصال. أخي الكريم، إذا أصابك شيء من هذه الأمراض فعليك بمن يوثق به، إما من الأطباء الذين يعالجون الناس بالطرق العلمية المعروفة، أو من الرقاة الموثوقين الذين تثق بأديانهم وتثق بطريقة علاجهم بأنهم سيرقونك الرقية الشرعية. أما إذا كنت تذهب لأناس يدعون علم الغيب أو يحاول أن يسألك عن أمك ولا يعترف بأبيك، تجد أنهم دائما يعني لا يسألون إلا عن الأم، لماذا؟ لأنهم يتهمون أمك بأن، نسأل الله العافية، يعني ليس أنت إن شاء الله تعالى، لكنهم حينما يسألون عن الأم لأنهم يعني يتهمون الأم بأنها قد زنت، فقد يكون هذا الذي تعده أباك ويعده المرء أنه أبوه هو ليس أباه الشرعي، هكذا يعني ينظرون إلى الناس قاتلهم الله أن يؤفكون. هؤلاء ما جروا لنا إلا البلاء، كثير من المصائب التي تحل بالناس بسبب هؤلاء، لأنهم هم الذين يقومون بعمل السحر للناس ليأتوا ليعالجوا عندهم فيؤذونهم ليكسبوا من ورائهم، وتجد أنه يأتيهم فلان من الناس ويعطيهم مالا ليسحروا شخصا آخر، ثم بعد ذلك يأتي ذاك الشخص الآخر المسحور يأتي إليهم لكي يعالجوه وهكذا تكون سوقهم رائجة كله بسببنا بسبب جهلنا. فابتعدوا عنهم فإنهم لا خير فيهم. هؤلاء ينبغي أن يجرى فيهم حكم الله، إما مثل ما جاء في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، أو على الأقل يعزرون ويؤدبون ويتابعون من قبل الجهات المسؤولة حتى لا يجعلوا لهم فرصة لإيذاء الناس وأكل أموال الناس بالباطل.
أبو محمد فضل الشيخ من السعودية يسأل، عنده أرض زراعية ويبيع المحصول قبل زراعته ليستعين بهذا المال على الزراعة.
هذا يا أخي الكريم يسمى السلم، يعني أنت باستطاعتك أن تتفق مع شخص وتقول له أنا سأعطيك مثلا، دعنا نفترض أن فترة الزراعة 6 أشهر أو سنة مثلا، تقول سأعطيك بعد 6 أشهر أو بعد سنة مثلا 1000 كيلو مثلا من الذرة أو من البر أو من الأرز أو من أي نوع من هذه الأنواع التي تقوم بزراعتها من هذه الحبوب، تقول أنا سأعطيك مقدار كذا مقابل أن تعطيني مبلغا من المال وقدره كذا، مثلا 10,000 20,000 وهكذا. فهذا يجوز، هذا يسمى السلم، لكن له ضوابط ينبغي أن تعرف ضوابطه. فلا بد أن تسلم في شيء معلوم، يعني لا بد أن تحدد أنت والشخص الذي تأخذ منه المال ما نوع هذا المحصول الزراعي الذي ستعطيه إياه، هل هو ذرة مثلا أو بر وهكذا، تحدد النوع، تحدد كذلك الكمية، يعني مثلا 1000 كيلو أكثر أقل بحسب ما تتفقان عليه. أيضا الوقت إلى أجل معلوم، يعني سنة 6 أشهر 2 سنين بحسب ما تتفقان عليه. لا بد أيضا أن يكون هذا مما ينضبط بالصفة، يعني تعرف مثلا أن الحبوب هذه قد تختلف في جودتها، فمنها الرديء ومنها المتوسط ومنها الجيد، فلا بد أن ينضبط هذا بالصفة، فتتفق أنت وياها على مثلا مقدار مثلا من الذرة الصفراء مثلا التي من النوع الفلاني، لابد أن ينضبط هذا بالصفة. وإن شاء الله تعالى لا بأس بأن تستلم المبلغ أولا ثم تسلمه البضاعة بعد فترة تتفقان عليها.
شيخنا لسه 5 دقائق ومعنا 5 أسئلة.
طيب.
الأخت مريم من الجزائر تسأل، هل يجوز الطهارة من الجنابة بالتيمم دون الاستحمام للبرد؟
يجوز للضرورة، يعني إذا كان البرد شديدا وتخافين على نفسك من الأذى فلا بأس أن تتيممي إلى الوقت الذي تستطيعين فيه أن تغتسلي.
ولو في إمكانية لتسخين الماء،
إذا كان فيه إمكان لتسخين الماء أو فيه إمكان أن تغتسلي حتى به لو كان باردا، ولكن يعني هو برودته محتملة، فيجب عليك أن تستخدم الماء. أما إذا تعذر عليك استخدام الماء، على سبيل المثال من الناس من تبلغ درجة الحرارة عندهم الصفر، فإذا أراد أن يسخن الماء مثلا عن طريق هذه السخانات التي في دورات المياه، لا تنزل المياه لهذه السخانة. لماذا؟ لأنها تجمدت في المواسير. نقول هذا عذر يعذر به المرء، لكن إذا كنت تستطيعين أن تأخذي الماء في إبريق مثلا وتسخنينه فهذا واجب عليك، وعليك أن تغتسلي الاغتسال المسنون.
جزاك الله خير. شيخنا صالح من العراق يسأل، إمام يأم الناس وفي الركعة الثانية تذكر أنه على غير وضوء، ماذا يصنع؟
هل الذي تذكر أنه على غير وضوء يجب عليه وجوبا أن يقطع الصلاة ويستنيب، يعني يقول لمن خلفه تقدم للصلاة.
كيف نحقق الرضا عند البلاء؟ يسأل أيضا.
يتحقق الرضا عند البلاء أن تتذكر أن أولا ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فهذا الذي أصابك بقضاء الله جل وعلا وقدره، واعلم أن كل ما يقضيه الله جل وعلا ويقدره على العبد فهو خير حتى وإن رآه شرا. فعليك أن ترضى وتسلم، لأن أمورك بيدي من هو أرحم بك من الأم بولدها. فإذا علمت مقدار الأجر والثواب الذي يترتب على هذا الضر الذي نزل بك فإنك يمكن أن تتمنى أنه ليته زيد عليك في هذا الضر لو علمت ما الذي يترتب عليه من الأجر في الدار الآخرة. مثل ما جاء في الأثر أنه يود أصحاب الابتلاء يوم القيامة حينما يرون ما أعده الله جل وعلا لهم مقابل ذلك الابتلاء، يودون لو أن لحومهم قرضت بالمقاريض. فما الذي جعلهم يتمنون هذا؟ لأنهم رأوا من النعيم ما لا يطرأ على بال. فثق يا أخي الكريم بأن أقدار الله كلها خير، وعليك أن ترضى وتسلم وتأمل قول الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم، المؤمن يرجو من الله جل وعلا ما لا يرجو هؤلاء الكفرة، لكن الكافر يمرض ونحن نمرض، لكن مرض الكافر بلا أجر. وأما نحن فنرجو من الله ما لا يرجو أولئك ما لا يرجوه أولئك الكفرة.
نعم تفضل. فضلت الشيخ عبد القادر من أثيوبيا يسأل: ساعة الإجابة يوم الجمعة هل تكون ثابتة، يعني قبل المغرب بساعة، أم أنها تتناوب، تكون قبله بساعتين، قبله بساعة ونصف، تتناوب؟ طيب،
ساعة الإجابة أولا من حيث الأصل هي ثابتة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة هي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. لكن هذه الساعة اختلف أهل العلم فيها، اختلف أهل العلم فيها على أقوال. فمنهم من يقول هي ما بين دخول الإمام إلى أن يقوم للخطبة، يعني ساعة قصيرة، ولكن هذا وإن كان الحديث في صحيح مسلم، ولكن الصواب أنه مقطوع يعني من قول التابعي الراوي لهذا الحديث، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يقول إنها تتنقل بين ساعات النهار، ربما تكون في أول النهار، ربما تكون في أوسطه، ربما تكون في آخره، ولكن لا أعرف دليلا صحيحا يدل على هذا. ما هو الدليل الصحيح الذي يمكن أن يستند إليه؟ نقول أصح ما ورد ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، وأنه لا يوافق عبد المسلم قائم يدعو الله جل وعلا، إلا قائم يصلي أيضا، لكن فسروا الصلاة هنا بالدعاء إلا أعطاه الله جل وعلا سؤله. فإذا القول الأقرب للصواب أنها آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة.
الله يحفظك شيخنا. طب لحم الجزور، المرق حق لحم الجزور،
بالنسبة للمرق إما أن يكون فيه شيء من الشعيرات وقطع اللحم ولو كانت صغيرة التي تحللت من اللحم فتكون ممتزجة بهذا المرق، فإذا شربه المرء فإنه يصدق عليه أنه أكل لحما، لأن هذه الأجزاء المتفرقة قد دخلت إلى الجسم، فهذا ينقض الوضوء. أما إذا كان مجرد ماء ليس معه شيء أبدا، يعني ما ليس هناك وقت ليتفتت اللحم، وربما أخذ هذا المرق من البداية قبل أن يتحلل اللحم، فنرجو إن شاء الله تعالى أنه لا ينقض الوضوء، ولو توضأ فإنه بلا شك أحوط له.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. طب حديث الرؤية ثلاثة،
صحيح أن الرؤية على ثلاثة أقسام، فقسم منها الرؤية الصادقة
من الله.
نعم، وهي التي تكون من الله جل وعلا، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الرؤى ما هي أضغاث أحلام، يعني ليست رؤيا وإنما هي حلم، والحلم من الشيطان. والشيطان أحيانا يريد أن يحزن بني آدم فيريهم أشياء يحزنهم بها، مثل ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه رأى كأن رأسه قطعت حتى تدحرجت، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن الشيطان يأتي أحدكم فيتلاعب به فيظن أنه رأى رؤيا، وليس الأمر كذلك. والقسم الثالث من الرؤى ما هو حديث النفس، وهذا شيء مشاهد. فمن الناس من يجلس في مجلس مثلا ويبدأ الناس يتحدثون في هذا المجلس عن الجن وما أدرك من الجن، وهذا يأتي بحكاية وهذا يأتي بحكاية وهذا يأتي بحكاية حتى يمتلئ عقله بهذه الحكايات، فينام فيرى مثلا شيئا من ذلك، أو يتحدثون في الثعابين أو في شيء من هذه الأمور، كلها تؤثر على نفس الإنسان فيرى ذلك في منامه. فهذه يعني ما يعد من حديث النفس. أيضا من حديث النفس ما قد يعتري المرء من الهموم، إما مثلا لكونه يفكر في أمر دنيوي ويغرق في التفكير فيه فيرى ذلك في منامه بسبب أنه أشغل فكره بالتفكير في هذا الأمر. ومما يحصل باقي وقت أي مما يكثر في هذا أقوله باجتهادي، ما يحصل حينما يتوفى للإنسان أب أو أم أو أحد الأقرباء العزيزين على نفسه، فالمرء حينما يموت له هذا القريب يأخذ فترة وهو يراه في منامه، ثم بعد ذلك يبدأ يتساءل أنا رأيته في كذا، وثم يتصل على بعض الذين يعبرون يقول تصدق عن، وهذا كله في الحقيقة عبارة عن حديث نفس بسبب أنه حديث عهد به. يعني ليس من السهولة أن ينسى الإنسان مثلا مواقفه مثلا مع أبيه أو أمه أو أخيه أو زوجته أو ابنه أو هلم جرة، فهذا يبقى في النفس لفترة. والدليل على هذا أن من كان بهذه الصورة نجد أنه بعد فترة من الزمن خلاص ما يعود يرى شيئا. طيب ليه يعني لماذا لا نرى ما كنا نراه في السابق؟ نعم. السبب أنه بعود العهد بهم فضعف ذلك الأثر حديث النفس. والله
حديث صحيح فضلت الشيخ
لا يحضرني الآن.
نعم جزاكم الله خير. شكر الله لك فضلت الشيخ. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وأخواتي أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.